موجز الرسالة والمنهج. أتقدم إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني الأستاذ بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية لتقييم عمل الطالب في هذه الرسالة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذه نتيجة مطالعتي واستقرائي لرسالة الأخ حاتم بن عارف الشريف الطالب بمرحلة الدكتوراه بقسم الكتاب والسنة الموسومة بأحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري رحمه الله دراسة وتحقيق. وهذه النتيجة نتيجة مطالعتي على قسمين: الأول تثمين جهد الباحث في هذه الرسالة، فمما يسجل لأخينا الباحث وفقنا الله وإياه ما يحب ويرضى ذلك الجهد الكبير الذي بذله في بحثه. عرفت ذلك مما ظهر لي من استقرائه التام بالمصادر والمراجع، وسيأتي ذكر عددها الذي جاوز 800، وكذلك الصبر والتتبع للروايات والأقوال دقيقها وجليلها من مضانها ومن غير مضانها، كما ذكر ذلك المشرف أيضا. ثالثا الجلد وطول النفس في التحقيق والتدقيق في المسائل العويصة، وهذه السمات التي اتسم بها الباحث أثناء رحلته مع بحثه أثمرت لنا ثمارا يانعة وشهية علمية، ومن أبرزها ما يلي. أذكر هذا لا لمجرد الثناء، فهذا الرسالة وصاحبها غني عنه، لكن أقوله لإخواننا الباحثين والذين سعيين على طريق البحث العلمي للاقتداء. فالصبر والتتبع والجلد وطول النفس والتحقيق أمر مطلوب من طالب العلم، وخاصة أنه قدوة لغيره، وخاصة إذا كان في مجال الدراسات الشرعية فهي مجال هذا الأمر ومتحتم فيه. ومن هذه الثمار التي جلاها لنا الباحث وفقنا الله وإياه تلك المقدمة التي جاءت في أكثر من 300 صفحة، جلى فيها الباحث فن المشيخات تعريفا ونشأة وأهمية وأقسام، وحلى ذلك بدراسة ضافية وافية عن صاحب المشيخات أبا بكر الأنصاري وعصره وأبرز معالمه فجزاه الله خيرا. ومن تلك الثمار أيضا الإضافات العلمية المفيدة التي خلت منها الدراسات السابقة له في هذا الفن فأجاد وأفاد. هناك دراسات في المشيخات، كتب مستقلة، لكن كانت إضافات الأخ بارزة وواضحة وبينة، وله الفضل فيها، وكم ترك المتقدم للمتأخر من فضل. والثالث أيضا تحقيق النص والتعليقات والحواشي التي دقق فيها وحقق، فأوضح المشكل وبين الغامض. وتحقيق النص أصبح بين أمرين، بين محققين، محقق يهمل كل شيء بل يمسخ النص ويخرجه لنا، وما نسميه الآن بالتحقيق التجاري المنتشر والذي اعتدى فيه تجار الدنيا على تراثنا وعلى كتب سلفنا فمسخوها مسخا، نسأل الله يجازيهم بما يستحقون. وبين باحث آخر يثقل النصوص وينقل الكتب الأخرى في حواشي المخطوط الذي يحققه، فيثقل على الناس ويأخذهم يعرضون عن كتب التراث. فتحقيق النص وضبطه والتفنن في التعليق عليه واختيار بيان يعني مشكلاته وغوامضه والاكتفاء بذلك دون إثقال النص، هذا أمر مهم، وهو الذي كان يفعله السلف الصالح. حتى عندما يعلقون على كتاب، أما عندما ينسخونه فلا يتعرضون به كما ذكر الباحث في مقدمته، فلا يتعرضون بإضافات ما لم تكن تخدم النص حتى في إصلاح اللحن. الرابع التخريج والتحقيق في الحكم على 36 حديث، وهذه إضافة علمية مهمة ومفيدة لطلبة العلم المتخصصين، كما ذكر فضيلة المشرف في تقديمه أن الباحثين متعطشين للإضافات العلمية وللدراسات المحققة والدراسات التي تضيف شيء في إلى تراث الأمة وتحقيق شيء من تراث الأمة. وهذه المشيخة حوت لنا هذا الكم عن 87 شيخ يروى ويحقق حوالي 36 حديث وأثر. الخامس سعة المصادر والمراجع التي سبقا ذكرتها، وقد بلغت 42 مصدر ومرجع، وهذا يعني يبين جهد الباحث وسعة اطلاعه وطول ممارسته لكتب الفن. وأيضا امتازت هذه ليس بالاتساع فقط، بل فيما بدا لي في وجهة نظري القاصرة تدل على حسن الاختيار، كان هناك اختيار للمصادر والمراجع، وهذا مهم أيضا فقط الكثرة، فالكثرة تدل على سعة الاطلاع، لكن حسن الاختيار أمر مهم، لأن أحيانا ترجع لكتاب ثانوي في المسألة وفي مصادر أهمية فيها أهم منها أو أقدم منها أو أوجد منها أو أولى منها، هذا أمر مهم. فالأخ وفق كثيرا، ونسأل الله لنا ولو التثبيت في اختيار المراجع وحسن اختيارها والاختصار. الاختصار عند التعليق كما سيأتي في المضان والإشارة إليه. وأخيرا ومما يسجل لأخينا الباحث في هذه الرسالة حاتم الشريف، ثبتنا الله وإياه قوة لغته وجودة أسلوبه في بحثه وجزالة ألفاظه وحسن الصياغة، لا سيما فيما كان لإنشائه مما ذكرنا بأساليب الكتاب الكبار في عصورنا الزاهرة، ولا غرابة في ذلك، فهو هاشمي قرشي عربي من ولد إسماعيل الذين فاقت فصاحتهم فصاحة سائر العرب. هذا هو القسم الأول، وهو تثمين جهد الباحث، وأرى أن هذا التثمين مني أقل مما يستحق في بحثه، ونسأل الله يكافئه ويعين ويجزيه عن ذلك خيرا وعن الباحثين خيرا. أما القسم الثاني وهو ما ظهر لي من ملحوظات في هذه الرسالة، والتي هي إما مما لا يخلو منه عمل بشر أو هي وجهة نظر قابلة للأخذ والإعطاء، وعلى الأخ أن يتسع صدره لنا إن قصرنا وإن أوزلنا، ونسأل الله أن يغفر لنا وله ويثبتنا وياه ويتقبل منا ومنه ويحسننا وله الخاتمة. بالفصل الثاني من الباب الأول صفحة 9-10 ترجمة صاحب الترجمة صاحب المشيخة 9-10 الخطة اللي ذكرت، يعني النقاط اللي استعرضتها فيها يعني خلت من عنوان أنت جبت مضمونه وذكرته حتى في عرضك الآن، وهو عقيدة مذهب صاحب المشيخة، فكان يستحق أن يكون مبحثا للوحدة اللي هو عقيدته ومذهبه، لا لأجل شيء لكن لأجل إبرازها وأهمية إبرازها في أن تكون عنوانا مستقلا، وقد وصلت للنتيجة وبينتها، وهذا أمر مهم، لأن نجد من كثير من المدعين أن أهل السنة وأهل السنة والجماعة إنهم لا 5% و10% من الأمة كلها وكذا وكذا، فيغفل هذا الجانب. وأنت ذكرت مكانة هذا العالم الإمام، رغم أنه اشتغل في بدء حياته بعلوم الطبيعة وعلوم الفلك وعلوم الدنيا، فهداه الله إلى منهج السلف واهتدى بهديه ورجع إليه، فخدم السنة خدمة عظيمة بكتب كثيرة من هذا الكتاب، وكان عقيدته سلفية ومذهبه حنبلي، وكان أغلب ما يقال للحنبلي في القرن الخامس أن يكون سلفي أيضا، فأقول كان يستحق أن يكون مبحثا مستقلا. جزاك الله خير. صفحة 69-70 حاشية 1 ترجمة المؤلف أيضا من حيث قضية المصادر، يعني أطلبت هنا مع أنك ذكرت أنك تكتفي ب يعني أوسعها في موضع آخر من 333، أنت ذكرت أنك تنتقي في المصادر حتى لا تثبت، الحواشي، وهنا أكثرت بعضها ناقل من بعض، بعضها متأخر عن المتقدم. فنقول له أن اكتفي، وقد ذكرت هذا سابقا في مناقشاتي لطلابي، أن يكتفى دائما بأوسع المصادر ترجمة للمترجم وأقدمها وما فيه إضافة مهمة ومفيدة. قد يكون متأخر عن إضافة، نعم نشير إليه. أما مصدر ناقل عن غيره أو مختصر ممن قبله، يعني ما لزم يكثر، خاصة حوالي صفحة تقريبا كانت مثقلة في نظري، والله أعلم.
مذهب آخر يرى
الإفطار يأتي، هو يأتي إنه ولا أشار الله في موضع من 333 كما سيأتي إلى هذا، وإنه ما يرى هذا، فمن هنا يعني نبهنا.
وباعتبار أنه مؤلف فقط الشيخ، يعني أوليت عناية خاصة أنه مؤلف الكتاب فقط.
يعني تبرز أهميته من ترجمتك لها الحقيقة، يعني
أول دراسة لهذا الإمام.
نعم، هو حقيقة جزاه الله خير، يعني توسع في دراسته وخدمه، ونسأل الله عز وجل يجعله ميزان حسناته. في عندك صفحة 96 هذا إشكال في النص، ما يمكن يكون بخطأ مطبع 96 السطر السادس إلى السابع، الكلمة جاءت حقا بين قوسين، ما هي النص هنا في
96
السطر السادس السابع مساوي الدنيا إلى زاه الله،
جزاه الله يعني بما يستحق الظاهر، هي كده في المصدر.
أيوة، يعني هذا من مصدر منقول، يعني
المصدر يعني نعم من النجوم الزاهرة بالتغريب،
لأن سياق الكلام صحيح بالجملة أنه كان من مساوي الدنيا جزاه الله، وغالبا من كان
بما يستحق، يعني بما يستحق يعني أو شرا، لكن
كان في نقص الكلام يعني. بس في صفحة 122 السطر الثامن عندك الأسماء هذه،
صحيح تزمش بن بكتمر.
أيوة، أنت جزاك الله خير أستفيت بضبط القلم فما شفيت من ألم، كما قال حافظ الحجر على الذهبي في المشتق. فهنا ضبطت أنت بالحروف في كل الأسماء اللي تحتاج ضبط، أكتفيت بالحركات، وهذه الحركات لمسة في الكمبيوتر تلغيها لك، يزيل يدك عن الفتحة إلى الكسر إلى الضم وانتهي. فلو ضبطت بالحروف على طريقة الإكمال المأكولة وطريقة ابن حجر في التقليد والخزرجي في الخلاصة والتفصيل المنتبه وتوضيح المشتبه، يكون أجود لنا، خاصة في بعض الأشياء ستأتينا مشكلة، لكن أنا اكتبت الملاحظة هنا عموما. لأن قد طبعا سبق ذكرت في صفحة أو سيأتي 330 أنك ضبطت ما يحتاج إلى الضبط من الأسماء إلى آخره، الأسماء والأماكن وكذا، وكما قلت أنك اكتفيت بضبط القلم فما شفيت من ألم كما يقولون. فجزاك الله خير، لو أنه خاصة المشكلة اللي عدي هذه أسماء أجنبية يا أبو،
هذا الشيخ
يعني تحتاج
أحمد بن تزمش بن كذا،
إيه هذه تركية
كأنها، نعم ما وجدت وقتها يا شيخ، لكن
هذه رقية الأقرب سنة يقولون
بكتمر من قزاقل، وين هذه ضبطها وين ألاقيها؟
لكن هذا هو أنا بس أنا أول شيء مرة ذكر، ولا اللي أشرت إلى حقيقي فيما بعد، فقلت اكتفيت بها هنا الحال. 164 في اسم تاريخ الذيل على تاريخ بغداد 164، قلت المجدد أو المجدد ما هي مشكلة، فما عادي أنا رجعت الكتاب ما لقيت يعني في المقدمة المحقق ولا لقيت المؤلف اسم المجدد، فما ليش تعني به؟ هو لابن نجار ذيل بغداد أو
لا، هو هذا اسمه الصحيح شيء، اسمه أيوة الكامل الذي جاء على مخطوطة الأصلية
مخطوطة،
ونقول العلماء عنها أيضا قدماء مثل ابن العديم وكذا باسم التاريخ المجدد لتاريخ مدينة الإسلام.
عجيب، أنا ما لأن الطبعتين الموجودة منه والمقدمة المؤلف والمقدمة المحقق ما أشرت لها، استغربت أنا
صحيح،
فقلت لعله كتاب آخر أو شيء.
لا هو نفسه، يعني لم يكتفي بالاستدراك،
نعم
كأنه مجدد لتاريخ بغداد الخطيب.
والله ما الخطيب بغداد أتعب من بعده، ما بقى مجاله.
وأحيانا جزاه الله خير ما يكتفي بالمقطوع فيرجع إلى أصل المخطوط، فلما يجد الضبط موجود في المخطوط فيعول عليه ما دام يعني الناس يعني ضابط لنسخته وهذه، فيكون أتقن.
لا شك. لا طيب، المخطوط ما دام المخطوط هذا يكفي. في عندك في مواضع مرات الحقيقة يعني كثر فيها قولك هذا اختياري، هذا تعيه من اختياري، هذا عندي أو قلت، فقلت هذا لطالب علم مثلنا ومثلك مبتدئين يعني كأنها أكبر علينا شوية، فلو قلت الأولى كذا والعلى الراجح كذا يكون فيها تواضع والتورع أكثر، لأن هي ما فيها اعتراض إن شاء الله من ناحية مدعية، لكن يقول التواضع والورع أولى من مثل هذه الأمور، وخاصة من المقتدى بهم من أهل السنة.
فكن ونبحث لقرار أرضي من هذا الكلام ليبين أن هذا التعريف يعني جديد فقط، لم يذكره أحد فيما سبق. يعني وش التعبير الذي ممكن أقوله؟
هو أحيانا تترجح تعالى أنك تقول أنت كما هنا شوف،
يعني قلت مثلا
لا يمكن يقول لعل كذا والأرجح كذا أو أولى كذا، لكن أو لو قيل كذا كان أولى، يعني شيء يدل على، لكن أحيانا لما تقول مثلا في تعريف تقول في تعريف المعجم قلت وفي اصطلاح المحدثين الكتاب الذي يجمع أسماء شيوخ لأحد العلماء مرتبه في المعجم، ثم كتبت تحته اختياري، فاختيارك من هذا من عدة تعاريف يمكن، ولكن هنا تقول اصطلاح المحدثين، وأنت الآن تقول يعني شيء ما رأيت قبلي سابق له، فيصير فيه تفارق.
هو اصطلاح المحدثين لكن لم أجد من عبر عنه بهذا التعبير، لكن استخدامه
أيوة أنت جعلت اصطلاح يعني تعريف، فلو قلت ما يعني يستعملونه في كذا ولعله لو أعرف بكذا كان أضبط، لكن أيضا تعريف صاحب الرسالة المستطرفة الحياة الكتاني رحمه الله، وانت عرضت عنه وذكرته وقفت عليه، وكان هو حليم في نظري انه اشمل من الذي ذكرت، انت قلت في اصطلاح المحدثين الكتاب الذي يجمع اسماء الشيوخ لاحد العلماء مرتبة على حروف المعجم، وصاحب الرسالة المستطرفة صفحة 135 تعريف في نظري اجمع واشمل او اجمع وامنع، يقول وهو في اصطلاحه ما تذكر فيه الأحاديث مرتبة على الصحابة، فأنت في تعريفك تخرج الصحابة لأن تقول شيوخ شيخ معين شيوخ فقط. ها على أسماء الصحابة، وهذا مثل معجم الطبراني أو الشيوخ مثل الطبراني في الصغير والأوسط أو البلدان أو غير ذلك، فهذا أجمع وأشمل، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء، فنظري أن هذا أشمل من اللي اخترت، لأن اللي اخترت يشمل نوع واحد وهو شيوخه.
ولأنه هو شف تعريف لمعاجم الشيوخ، أنا التعريف هنا خاص بمعاجم الشيوخ لا بمطلق المعاجم.
أيوة وردفت بعدين بالمشيخات وقلت أنه هو المعاجم تقاربة يعني.
نعم لكن واحد. معاجم الصحابة ما تدخل معنا اسم.
أيوة لكن أنت تعرف المعاجم مطلقا.
أي نعم. لا أنا يعني
لو خليت من تعريف المعاجم شيء ومعاجم الشيوخ خليت عنه المشيخ، لما جيت عند المشيخ قلت لا يختلف عن معاجم الشيوخ، فإذا كخليته هناك وهذا أممته، وخاصة دائما شوف محاولة يعني أحيانا نحاول نختصر أو نزود، ويكون كلام المتقدمين مهما كان يبقى عليه نور، يعني إذا بقينا شيء فهو يسير يعني، فقصدي أنه هذا في شمول أكثر وأفوج يعني للكلمة معجم، لأن وجدنا كتب تسمى معجم، معجم الصحابة، معجم كذا، معجم كذا موجودة، فلو ما تعرف معجم كمصطلح تعرفه بإطلاقه يكون أجود، وخاصة أنك زي ما قلت أنت قيدت هناك عند المشيخة ذكرت أن المعجم المشيخة والمعاجم تترادف.
لكن شيخ أنا أتكلم عن معاجم الشيوخ خاصة بس، فأريد أن أعرف معجم الشيوخ، ولذلك عرفت بهذا التعريف، لو كان أعرف المعجم مطلقا كان ذكرت تعريف
أنت عرفت المعجم، عرفت المشيخة وعرفت المعجم.
نعم.
وعرفت بعدين معاجم الشيوخ كلها تعرفت بها.
نعم.
وعرفت عدة مصطلحات جيدة وكذا، لكن أنا قصدي أنه يعني لو خليت التعريف العام حق الكتاني يكون أفوت للقارئ، يعني خاصة أن عندك تعريفات أخرى أنت ذكرتها وهي جيدة. كذلك في صفحة 203 الحاشية 2 نفس الشيء قلت الكتاب الذي تذكر فيه مرويات أحد العلماء 203
تعريف الثبت
إيه، وتعريف فتح المغيم السخاوي وأنت أشرت إليه الجزء الثاني صفحة 111 قال أما الثبت بالفتح فأنت قلت الكتاب الذي يذكر فيه مرويات أحد العلماء، السخاوي يقول هو فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره، فهذا التعريف أشمل وأوسع ويفيدنا زيادة، لأنه إن شاء الله ذكر من يسمع معه ويذكر مسموعاته. أما الكتاب الذي تذكر فيه مرويات أحد العلماء فقط في نظر أنه أقصر من لأن ثبت كثيرا ما يجي لثبت فيه مسموعاته. فتعريف السخاوي كان عندي أشمل وأوسع ما أدري يعني.
لكن واقع الأثبات شيخ واقع الأثبات على هذا الذي ذكرته
إيه؟
أنها كتب تذكر في مرويات أحد العلماء من المصنفات بأسانيده إلى مصنفها ولا يذكر أسماء من سمع هذه الكتب سواه. يعني ما يقول سمع هذا الكتاب، هذا إنما يحصل في الطباق في السماعات. والثبت الذي يعرفه السخاوي هو هذا، هو الطباق السماع هذا. أما الثبت اللي هو ككتاب يعني أقرب بواقع الكتب إلى التعريف الذي ذكرت.
يعني أثبات مروياته فقط،
أي مروياته
بأسانيده فقط،
بأسانيده مثل ثبت الحافظ بن حجر وثبت بن خير إشبيلي
يعني هذا التعريف اللي ذكر السخاوي يشملها ويزيد عليها.
بس أنا أريده جامع مانع حال الأثبات هو ما ذكرت.
يعني هذا يعني جزء من نوع من الأثبات، لأن فيها أثبات زي ما قال السخاوي فيها مسموعات وفيها مشاركات يذكرها الطباق زي ما ذكرت يعني. فأقول يعني على الأقل لو ذكرت تعريف السخاوي معه كان يعني يذكر كان يشمل النوعين يعني يكون أجود. والله أعلم، جزاك الله خير. صفحة 252 السطر 14 ذكرت هناك ما يلفت انتباه أن هذه من هذه الأحاديث.
نعم
هي أقرأ والمرويات
فيها حديث واحد مروي عن واحد من الكتب الستة الأمهات.
فما لي قلت أنا إن أردت أن الأنصاري صاحب المشيخة هنا لم يخرج شيئا منها من طريق الكتب الستة أو أحدها، وإنما قد يلتقي معهم أو مع أحدهم على سبيل الاستخراج، فممكن يسلم لك هذا.
هذا المقصود لأن قلت
تقيده بشرط أن تقيد ما أطلقت وتبين ما قصدت.
والله الشيخ الظاهر أنه مقيد لأن يقول لأنه واحد من الكتب الستة، عن واحد من الكتب الستة.
أي عارف، لكن اللي يعني المستخرجات لما تذكر والحديث في مسلم وفي هذا في قال إنه في صحيح مسلم كذا وأمر مستخرج أبي عوانة مستخرج كذا صحيح. عشان الزيادة اللي مستخرج أبي عوانة تفيد أو الإسماعيلي أو كذا البخاري.
يعني أقيد مثلا من طريق أصحاب الكتب الستة؟
أيوة لو قلت إنه لا أيوة لم يخرج هو، إنما كان يلتقي مع بعض الروايات اللي ذكرها وهي فيها على سبيل الاستخراج، لأن كتب اللي راجع تخريجك من الكتب الستة
ما فيش
كلها موجودة هي ومسند أحمد أكثر شيء بالأكثر. لأن اللي يفهم عند الإطلاق هنا إن معناته ماتوا لهذه زائدة على ما في الكتب الستة. نعم. هذا قصدت أنا إنه لو عدت الكلام
أقول. وما يلفت الانتباه بقوة أن هذا العدد الكبير من الأحاديث والمرويات ليس فيها حديث واحد مروي عن واحد من الكتب الستة الأمهات، عن واحد.
أيوه هذا
ممكن أضيف يا شيخ عن واحد من أصحاب الكتب.
من أصحاب
من المصنفين يعني.
أيوه ليس من طريقه يعني ماشي من طريقه، وإن كان ما يفهم هذا إلا أصحاب الاصطلاح. أما غير أصحاب الاصطلاح يظن تنفي نهائيا يعني.
بينت بعد ذلك يا شيخ إنها مثل ما تفضلت منها كالمستخرجات.
أنا قيد المستخرجات هذا كثير.
أيوة.
نعم. في صفحة 333 إلى 33 في قضية المصادر في منهجك المقدمة، وفي الحالة الثانية أولا أن يكون الحديث
غير مخرج في الصحيحين لكنه مخدوم خدمة كافية من أئمة الأمة. فهذا الذي أختصر في تخريجه منتقيا أهم المصادر التي أخرجته.
طيب في الأولى أن يكون إسناد الحديث في الصحيحين
أو أحدهما.
أيوه.
وعندها لا أكتفي بالصحيحين أو أحدهما كما يفعل الأكثرون ولا بالكتب الستة.
ماشي أنت قصدت شيء طبعا، لكن اللي أفهم منه المخدوم كلمة مخدومة خدمة كافية أن الكتب الستة خدمت أكثر منها.
نعم.
ها؟ فأنت تريد شيء آخر يعني، لكن أقول يعني أن الكتب الستة حظيت بالخدمة أكثر من هذه الكتب في رقم 2.
نعم.
لأن فلو كان هذا الكلام هنا يعني العمل أنه لو كان في الكتب الستة ما دام خاصة إذا كان في الصحيحين اختصرت وأنت عندك يعني أنك في الصحيحين خلاص ما تدرس طرقه، لكن لو ما عممت هنا اللي يرى التعميم اللي هنا وتقول لأن يعني هنا اللي بعدها تقول لأنها مخدومة كأن اللي قبلها مين مخدوم واللي قبلها مخدومة أكثر. يعني فهمت علي قصدي؟
مفهوم الشيخ، لكن
كلمة مخدومة أنا قصدي هنا، بينما في قولها في الصحيحين أولى لأن هي مخدومة أكثر. هذا مع أن قصدك شيء آخر لا شك، لكن اللي يقرأ هذا يقول يفهم أن هذه غير مخدومة. يعني هذه لو كتب النوع الثاني والمصادر مخدومة أكثر، يعني جنس بالراية وتخصيص حبير وكذا.
يعني قصدك في هنا عبارة بين المقصود في الأولى.
في الأولى أيوة، لأنك في الأولى أنت طبعا ما دام في الستة تتوسع حتى التسعة، تدخل التسعة.
صحيح.
لكن أقول لو كان قلت هنا كأنها مخدومة ما أشتغل بالتحقيق فيه.
صحيح.
أما في الثاني فما توسع به بأخذ الخلاصة اللي عند نصب الراية والتفت حبيب هذا ماشي. الثالث اللي هنا يأتينا نعم اللي فيه تحقيق الضبط، وإن كان أيضا أحيانا عندك تطويل بها لكن ماشي يعني، لأن الظاهر قضية أنه المخدومة ما مخدومة صحيح أكثر من غيرها. يعني هناك في نفسها أربعة وثلاثين يعني كلام جيد. أنت قلت هنا واتخذت هذا المنهج تقرأ،
واتخذت هذا المنهج لأن مصادر السنة بحر متلاطم، وقد تيسرت في هذا العصر بمثل الفهارس والبرامج الحاسوبية وإن كانت جميعها غير كافية وحدها، فلم يعد العلم والإفادة في كثرة المصادر العزل والتخريج، بل يتضح العلم وتتحقق الإفادة بحسن الانتقاء وانضباط الاختيار من ذلك البحر المتلاطم من الكتب. وإلا فما فائدة عزو الحديث إلى شرح السنة البغوي أو إلى تهذيب الكمال المزي في حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة؟ وليس هناك فائدة إضافية على ما في هذه الأمهات إلا مجرد إضافة مصدر آخر أورد الحديث مسندا.
هذا كلام سليم، وهذا ذكرته وخليته يقرأه يتعب أخواننا الباحثين، يستفيد أخواننا الباحثين من أخواننا الباحثون من هذا الأمر. يعني نجد بالحاشية حديث في الصحيحين تخرج لي من حياة الحيوان الدمين ومن تاريخ بغداد ومن كذا، هذا اللي تقرأ في الكتب التجارية المسلق الكتب ينقل لتقريب التهذيب والتلخيص الحبير والتهذيب والتلخيص الحبير وإرواء الغنين يحطها في الحاشية ويقول حققت كتاب، وهو ماسخ النص ما خدمه ولا بشيء. النص أولى بالخدمة، وجعل الحواشي تخدم النص ببيان غامضة وتوضيح مشكلة، وإذا فيه يحتاج تخريج أو عزل شيء مصدر الأساسي. فزي ما قال الأخ حديث في أصحاب الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة إيش الفائدة تخرجهم تهذيب الكمال ترجمة واحد من الضعفاء ولا من كامل بن عدي؟ أما لو كان الحديث يقف على تعليم وسبب معين نعم تأتي المصدر بحق. وهذا لو نظرت إلى كتاب 30 ورقة، وهذا يعرف الشيخ 30 ورقة تطلع تحقق في 1500 صفحة كله نقل من أرواء الغنين وتلخيص الحبير ونصب الراية في الهوامش ومن التهذيب والتقريب وأمثالها في الهوامش، وهذه كتب مطبوعة موجودة يا أخي. وهذا سيأتي الأخ سينال النصيب أيضا في الأعلام المسؤولين تترجم لهم هنا. كذلك ما ذكرت في مصادر التراجم هذا جيد يعني جميل يعني جزاك الله خير يعني. أنا أحب أذكر هذه لتعرض بها الأخوة الباحثين القادمين على البحث. أيضا هنا برضو في هذا الصفحة أنشرتك في قضية التراجم، أنت ذكرت أنك تترجم للأعلام في الأسانيد والمتون، وأنا أيضا لملاحظة في هذا في قضية أعلام ذكرتهم أئمة ومشاهير ومتفق على توثيقهم أو لم يثبت فيهم جرح، يقول يعني غني من أن تترجم لهم هنا زي أحمد الحنبل ومالك بن أنس والشافعي والثوري وابن مبارك وشعبة وغيرهم وغيرهم كثير، تعرف بهم في مثل هذه الحواشي ما له في نظري ما أدري أقول هذا دايك وجهة نظر يعني أنه ما يلزم هذا. من أولا تثقل النص بهم بما لا فائدة، أنا لما ذكرت بديت أحصي فبلغوا عدد كبير فتركت الإحصاء، وفي نظري أن ثلث الرسالة يمكن يحدث من هذا التراجم لأن أعلام هذا الأعلام مشاهير متفق عليهم ترجمة بنص سطر هنا تنقص يعني ينقص هذا من قدر، هو مترجم في كل كتب التراجم زي أحمد حنبل أجي أبحث عن ترجمة السطرين ألقاها في الحاشية هنا ما يلزم هذا عالم، لو إن اسمه هنا مبهم ومهمل يمكن زي سفيان تقول هو الثوري هو هنا هذا وهذا عندك ماشي جزاك الله خير فعلته، لكنك تجي تعرفني وتعرفه بسطرين أو ثلاثة أحيانا وأحيانا أكثر. فأنا رأيي بنظري إن هذا إثقال للنصوص بما لا فائدة وراءه. وبقى أنت زين إنك ما وصلت في الصحابة، بعض الأخوان الباحثين يشمل الصحابة أيضا يترجم لهم.
بارك الله.
وهذا معنى، هذه وجهة نظر ما في شيء، لكن أنا أقول الثقات أني ما مجمع في ثقة، لأن بعض الأخوة يقول المشاهير ما لها ضابط، أقول من كان ثقة مجمع على توثيقه، أما من كان في أي خلاف أثبته وترجم وعرف مذكر الراجع، هل ما في مشكلة، لكن مجمع على توثيقه. وهذا يذكر الشيخ دكتور زعل الله خير شيخنا، كان عندنا في القسم مدارة مثل هذه المشكلة، لأن البحثين يبتلشون بها دائما، بينما أحد يقول ترجم وأحد يقول لا تترجم، وأحد يقول طول وأحد يقول لا تطول أختصر، هذا يضحك دائما. لكن أقول هذه وجهة نظر، إنما أهم شيء أحببت أن أبين وجهة نظر لعله يستفيد الأخوة الباحثين.
وجزاك الله خير بارك الله فيك. هو ذهب إلى وجهة النظر الأخرى، وأنا حقيقة اللي يعني أنا ألزمت بهذا. لماذا؟ لأنه حقيقة قد يكون معروف عند طلاب علم وعند طلاب علم آخر ما معروف، فهو يعني لو ذكر سطر واحد في أول موضع يذكر فيه ذلك العلم لا ضير فيه، ويعني يصير يعني تعريف من التقريب لا بأس به، يعني هو في من يعني من يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، لا يعني له وجهة نظر
هي ضبط يعني شيخ. نعم. لأنه كما تفضلت يعني مشاهير، أنا كما تفضلت من حضرت بعض المناقشات يأتي الطالب يقول هذا مشهور، يقول نعم. مشهور عندك
عندك،
لكن عند غيرك لا. فالشيخ رأى أنه يترجم للجميع
للجميع،
حتى إن شاء الله يكون أبو هريرة يعني عشرات المرات ترجم له في سطرين في أول الرسالة، ثم ستعقيب بعد ذلك.
زار مع أحمد عشرات ومئات،
صحيح
صار مع أحمد مئات من الأعلام. وأنا قلت لما تضع في مقدمة أكساب تقول ما كان مجمع توثيقه كفى، ما هو بصورة ولا بكل شيء مجمع توثيقه، معناه المترجم في كتب الشهور موجود. لكن كما قلت يعني، وهذا يعرف الدكتور سعد جزاه الله خير، يعني هذه بينه وبينه من قديم يعني من جديد.
طيب يعني لو ذكر سطر أو سطرين من التقريب، لكن هذول الذين يجعلون الحواشي تنتفر ويصيبها الورم من كثرة النقول من الكتب، هذا الذي يعني يكون فيه الملامة هذا. بس جزاك الله خير، هي وجهة نظر.
جزاك الله خير.
نعم.
أيضا عندك مما تكرر في مثلا 360 اللي هو المشيخة صاحب الكتاب، هو يذكره في السطر الأول سطرا كاملا اسما كاملا، تيجي أنت وتعيد الاسم كاملا في السطر الأول من حاشية، وكان الأولى أن تكتب من عند إضافتك، زي هنا مثلا الحسن بن علي بن محمد أبو محمد، الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري، جيت في الحاشية تقول الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهري أبو محمد المقنعي، فلو بدأت من عند المقنعي ومشيت باعتبار كل مذكور هناك واسمه كاملا هناك، فتخفف سطرا آخر من هنا، خاصة أن كل الترجمة يعني 87 ترجمة تكررهم وغيرهم أيضا أثناء الإسناد أحيانا. فأنا أقول لو أن اكتفيت من عند الإضافة من قولك المقنعي مثلا هنا، أو لما يذكر الكنية من هنا وتكمل.
نعم والله شيخ، باعتبار انهم شيوخ صاحب المشيخة فحرص ان يكون الامر فيه واضح، بعض الاحيان قد ياتي مثلا ينسب الى جده
ماشي، هو ما في مشكله، اقول لما يذكر هكذا كاملا خلاص وضح. فانت تضيف شيء، انت بدات تضيف شيء اخر مثل ذكر تعريف المقنعي النسبه ما كم اربعه، وهذا معروف الخطيب البغدادي كان يدنسه ويقول حدثنا ابو محمد الحسن بن علي المقنعي، وهذا وقع فيه ناس كبار يعني يظنونه شخصا اخر غير الجوهري، وأنا هذا مرة معي في المدرة وكثير، زي حدثنا أبو الحسن بن أبي طالب، أبو محمد بن أبي طالب وهو أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، فتبحث في ابن أبي طالب أين تجد، حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيري، أبو جعفر القطيري أين تجد، وهو أحمد بن محمد بن الحسن العتيقي المعروف المجهز، هذا كثير. لكن لما بدأت عند المقنعي والكلام الباقي ماشي يكون قصدي تخفيفا، هذا قصدي. وايضا حتى ما يكون ممل، لان الكلام اللي فوق مكرور تحت، اما المصادر لما يذكر المصدر فوق انه يستحسن ما يعيد الانسان تحت، يذكر جزء الصفحه ويمشي تخفيفا، واحيانا يكون في ذوق يعني التكرار قد يمل يعني.
والله شيخ من باب الحس فقط، انه حتى لو وقع هنا او كذا.
جزاك الله.
لو 87 سطر حذفتها جاءت صفحتين بس من الرساله.
ماشي برضه تخفف عنا حمله، ما قدرنا نحملها كلها. لا
صفحتين ما
لا ما تراجم اخرى، في اسماء اخرى ذكرت في الاسانيد وحتى اسماء كامل. من في الصلاه الان في صفحه 382 في كل توالى قضيه الضبط ايضا تفيد فيه 82 عندك السطر الخامس.
نعم.
قلت هنا في الحاشية الخامسة عفوا الحاشية الخامسة
نعم
يوجد طمس على حرف
الياء.
أين الياء؟ أي
في فليس
فليس ولا بمن؟
لا فليس الخامسة على ليس.
إيش ما قلت أن تحتها الياء ريحتها أنا ظهر من البالي على الباء فهذه تذكر الموحد والياء إذا أطلقت بالمثنى يقال التحتية أو يقال التحتية المثنى التحتية أو التحتانية أو التحتية
نعم.
فيكون أريح من كلمة لأن الياء قد تتصحب إلى الباء أو التاء
صحيح.
أو غير ذلك. من هذا قضية المصادر وصحيح أنك 92 أحيانا يكون النتيجة في تخريج الحديث 93 من 92 إلى 94 300 تخريج حديث
ما آمن بالقرآن.
نعم فقلت في البداية الإسناد ضعيف والحديث منكر ثم أطلت حوالي 3 صفحات في التخريج ثم رجعت للنتيجة نفسها فقلت فيبقى الحديث ضعيفا منكرا من جميع وجوهه فقل له اختصرت ما دام في بعض الأشياء منقول بعضها من بعض وبعض الأشياء يعني المصادر اللي حلت إليها توسعت فيها فنقول لو اختصرت طالما دام النتيجة واحدة يعني ما كانت الدراسة نتيجتها أنها تتغير الحكم الأول.
نعم باعتبار الشيخ ما وجد أحد متوسع في تخريج هذا الحديث
هو هذا ماشي على شرطك في رقم 3 هناك في المقادم 33 لكن قصدي أنه هذا وتكررت في أكثر من موضع النتيجة واحدة وأنه موضوع وواهي ومنكر.
نعم
فالتوسع فيه ما يفيد زيادة لأنه ما تفيد هذه الطرق.
أخشى شيخ واحد مثل هنا طريق البيهقي من طريق خزيمة كذا يقف على الطريق يظن أنه متابع ممكن يرتقي بها الحديث ونريد أن أستوعب الطرق حتى أبين أنه يعني كل طرق الحديث لا تقوم بعضد الحديث وتقويته.
يعني ممكن لكن أصلاً تصيغ عبارة تشملها كان جيد ما فيها كبيرة هذه قليلة يعني حقيقة يعني ما تجي 3 أمثلة يعني فيها يعني حتى ما نبالغ. مرينا فقرة تدليس أبي زبير
وأما تدليس أبي الزبير فهي مسألة طويلة عميقة ألخصها في كلمات. لم يوصف أبو الزبير بالتدليس إلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لقصة الليث بن سعد معه وأقدم من وصف أبا الزبير بتدليس بعد ذلك النسائي ثم ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن قطان الفاسي وغيرهم. بينما بوب الحاكم في معرفة علوم الحديث للأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس ثم ذكر حديثا لأبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير ثم قال هذا حديث رواته ليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه وإنما جعلته مثالا لألوف مثله. فإن كان أبو الزبير يروي ما لم يسمعه من جابر فهو إنما يروي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتبها عن جابر وهي صحيفة صحيحة صاحبها ثقة من أقدم أصحاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فرواية أبي الزبير منها ما لم يسمعه من جابر يمكن وصفها بتدليس لغة وعلى هذا يحمل وصف النسائي له بذلك لكن رواية أبي الزبير من تلك الصحيفة الصحيحة ما لم يسمعه لا يرد بمثله حديث أبي الزبير لأن هذه الرواية وجادة صحيحة موثوقة. فالصحيح عندي في أبي الزبير أنه ثقة مقبول العنعنة عن جابر وغيره إلا إذا لاحت قرينة تقتضي رد حديثه كمخالفة من لا يقبل منه مخالفتهم.
هذا كلام جيد وفيه يعني تغيير أمر مسلم عند الناس يعني كان الناس مسلمين تدليس أبو الزبير تدليس أبو الزبير ويمشي القضية بينما حقيقة عن الدراسة اللي ذكرها الأخ وسبق أيضا أحد الأخوة في جامعة الإمام أيضا له بحث عن هذا الموضوع وقدم فيه دراسة بأنه درس الأحاديث أيضا ووجد نفس النتيجة هذه. فأنا أحببتنا القراءة لأنه فعلا أحيانا لما نلقى في طبقات المدلسين بن حجر إن فلان مدلس خلاص انتهي كل شيء سر وجه حديث في فلان مدلس في فلان مدلس ما يسلم هذا. الدراسة العلمية للطالب المتخصص يصل لنتيجة صحيحة بعد الدراسة. فهذا أبو الزبير النسائي قضية بناء على قضية الليل ثم جاء ابن حزم أخذ من النسائي وجاء عبد الحق أخذ من ابن حزم وجاء ابن القطان أخذ من عبد الحق وهي سلسلة واحد ينقل عن واحد وهي قضية أن الاستقاء والتتبع هي التي تجعل الطالب يصل للنتائج فيغير. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما وجد كلام شيخ العراقي عن زيادات الحميدي وليت إزداد لم إزداد ميز يعني إزداد زيادات على بين الجمع بين الصحيحين يعني ميز زيادات فوجد أن كلام النووي من قبله وابن الصلاح أنه قال ما ميز. فالحافظ ابن حجر قال معقول الحميدي يجمع بين الكتابين ولا يميز زيادات عليهما يدلس على الناس فاستقرأ الكتاب وجمع نسختين فاستقرأ الكتاب وجد الحميدي له طريقتان في التمييز ونص على واحد في المقدمة. فإذا أبو الصلاح لعله قال فهنا تبين أن ابن صلاح أخطأ وقلده النووي ثم العراقي وهكذا من بعده. فاستقرأ ابن حجر بنفسه وأخرج بالنتيجة، فخرج بالنتيجة أن الحميدي يميز وأن يميز بعدة طرق. فقال لعل ابن صلاح، أيضا من وجه الاتهام السابق، قال لعل ابن صلاح وقف على موضع وضعه من الحديث الطويلة التي نرعى فيها تمييز للشيخ، فقال لم يميز الحميدي، ومن جاء بعده وثق فيه وقلده. فأحيانا يقع هذا، وهذا لأن الأصل في العلماء يعني الاقتداء به، لكن عدم التسليم دائما إذا كان وراءه نتيجة استقراء وتتبع ومحاولة وصول الحقيقة. نعم، فهذا الاستقراء الآن يمضي عندنا، كل واحد يمر على أسناد فيه أبو الزبير وفيه عن أنا خلاص يرد، وما حد ذكر عن غير جابر أيضا، وهذا يحصل كثير يعني. هذه دراسة جيدة وجزاك الله خير. في المجلد الثاني في تكرر عندك في الإحالة كثيرا ما تقول جامع معمر، والإحالة على مصنف عبد الرزاق، لأنه مطبوع جامع معمر في المجلد العاشر وما بعده، العاشر والحادي عشر كذا والتاسع. فأقول هذه فيها إيهام، لو أنك قلت بين قوسين المصنف رقم كذا تحيل أرقام الحديث. فلما تقول جامع معمر يظن أحد المطبوع، وأنا رأيت والله في فهارس أنه مخطوط، وكذا بحثت وما وجدته. وذكر العلماء أنه هذا اللي فيه آخر مصنف عبد الرزاق. فأنت لو أنك قيدت بحالة وقلت المطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، أو أنظر مصنف عبد الرزاق في جامع معمر، أنظر مصنف عبد الرزاق رقم كذا، يكون أولى، لأنك جالس تبحث عن جامع معمر. ولكن الرقم لفت انتباهي، الرقم كبير 19,000 وكذا 20,000، رجعت المصنف إذا بالحديث موجود.
أنا اكتفيت الشيخ بما جاء في المصادر والمراجع، قلت الجامع عبد الراشد مطبوع بدليل المصنف عبد الرزاق بالهمام.
أيوه هناك يعني هذا ماشي يرجع الواحد، لكن لو أجلت النتيجة نعم. طيب كان أجود لأنه بعيدا، وما كل واحد يكون عنده، كنت أجد أو كل ساعة راح أرجع المصدر الثالث عشان أشوف المصدر.
الله يجزاك،
وأنا في الأول أرجع المصدر الأخير. صفحة 647 في الثاني أيضا،
47
إيه 47 و600 في الثاني، السطر الثاني يعني قصدي المجلد الثاني السطر الثاني. حدثنا عبد الله ولد يعني البغوي 647. أنت عندكم تغير، عندكم مجلدين هي ثلاثة، عندكم مدلسة ولا لا؟
647
إيه 647 سطر اثنين مثلا. قال عبد الله يعني البغوي بين قوسين، بعدها شوية يعني بن رشيد، داود يعني بن رشيد بين قوسين، ما أدري هذا من نقل إضافة ولا من أصل مخطوط؟
لا من أصل مخطوط، القوسين هي لمني فقط.
أيوة ليش حطيت القوسين؟
باعتبار أنها جملة معترضة.
أيوة.
نعم.
هذا ما نبت، لأن كنت ذكرت المعكوفتين هذه اللي في الإضافة الترقيم كذا نبت عليها.
صحيح.
فهذه ما وجدت تنبيه عليها، فظننت أنها تصرف يعني كلمة يعني البغوي موجودة في الأصل.
إيه لا موجودة في الأصل، وبينت شيخ في المقدمة أن يستخدم القوسين هذه لجمل معترضة، هو استخدام قديم في المقدمة أذكر هذا.
يمكن ما انتبهت، أنا حاولت أقرأ هذا لكن قرأت عجل عشان لكن وجدت معكوفتين، فقلت لعل ما زال ذكرت القوسين.
لا ما أضف شيء أبدا.
إيه لأنه هذا في النص، وأنت ذكرت تحرزك في هذا وجيد يعني كلامك فيه، جزاك الله خير. في المجلد الثالث 1181 في حالة برقم واحد يحيى بن عبد الملك
1181
دقوت تحت صوابه كما سيأتي يحيى عن عبد الملك. فقلنا حطيت الحالة على ابن شو، فكتبت تحت صوابه عن يكون أجود وأوضح يعني، بدل ما نجي في الأخير وتذكر هناك كامل، قلنا حطيت الحالة في ابن وتحت تقول صوابه عن على الصحابة
يعني أضع في الأصل التصويب.
أيوة لا الحاشية هو كلمة ابن من فوق ابن ولا لا؟
أي نعم يحيى ابن عبد الملك،
والصواب يحيى عن
ابن عبد الملك.
أي فوق ابن فوق تحط حاشية وتحت تقول الصواب عن.
أي نعم
خير الشيخ. أي نعم، وأنت لأنك أنت تزمت أنك ما تغير في النص إلا ظهورة أو كذا فيك تبقى، بس قصدي أن بدل تقول فوق يحيى بن عبد الملك كما سيأتي أو عن عبد الملك كما سيأتي تحطها هنا مكانها يعني.
طيب
هذا قصدي بس. ما بعد في 1180 في قضية حديث الكسوف ذكرت الرواية مسلم، إيش قلت علقت عندك؟
أقول أخرجه مسلم والنسائي الكبرى
تحت التعليق الأخير على قضية غلط الرواة من ثلاثة.
أقول هذا وهذا الحديث مثال للحديث المستثنى مما تلقته الأمة بالقبول من حديث صحيحين، أولا لأنه مما اعتقده بعض أئمة النقد، وثانيا لأنه مما وقع التجاذب بين مدلولين.
نعم أحسن.
نعم.
وحقيقة يعني